بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ذكرنا في درسنا في الأمس أصلين من الأصول الاستدلالية الكلية، وهي نافعة إن شاء الله خصوصا في مجادلة أهل الكلام الذين يفترضون بعض الأمور الذهنية ويريدون إجراء المسائل الشرعية على ضوئها. ومعنا اليوم أصلان آخران مفيدان إن شاء الله بالرد على بعض الشبهات النقلية التي درج أهل الإرجاء قديما وكذلك حديثا على الاستدلال بها والتسلح بها وإشهارها وإظهارها باعتبار أنها أدلة يقينية جامعة تقابل أو تصادم أو تلغي حتى تلك الدلائل المستفيضة المتواترة المشهورة، سواء من دلائل الكتاب أو دلائل السنة أو الإجماعات المستقرة من دلل الصحابة الدالة على ركنية العمل في مسمى الإيمان. فنقول وبالله تعالى التوفيق: الأصل الثالث، الإيمان له مبدأ وتمام وظاهر وباطن وأحكام دنيوية وأحكام أخروية. الإيمان له مبدأ وله تمام وله ظاهر وله باطن وله أحكام دنيوية وله أحكام أخروية. وعلى كل نوع من هذه الأنواع المذكورة، وهي ستة، أدلته من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوجه الاستدلال الحق أن تجمع متفرقات الأدلة الدالة على كل نوع، الأدلة الدالة على مبدأ الإيمان مضموما إليها الأدلة الدالة على تمامه، مضموما إليها الأدلة الدالة على أمور الإيمان الباطنة، مضموما إليها الأدلة الدالة على أمور الإيمان الظاهرة، مضموما إليها ما يتعلق بالأحكام الدنيوية، أحكام الإسلام من حكمة الدين والمال وحرمة الإيمان ونحو ذلك، مضموما إليها الوعد الأخروي بالنجاة من العذاب ودخول الجنة. إذا اجتمعت هذه الأدلة الجزئية ظهرت لنا القاعدة الكلية في تصوير وتوضيح ما هو الإيمان كما دل عليه ووضحه القرآن الكريم والسنة النبوية. وهنا يقع الغلط، وهنا يدخل على المستدلين الخلق عندما يذهبون فينظرون إلى القضية الكلية من خلال الدليل الجزئي، هذا خطأ كبير جدا. وسأعطيك أمثلة الآن ونماذج مما وقع فيه المرجئة من استدلالات ببعض الأدلة الدالة على أحد الأنواع المذكورة ليجعلوه هو الدليل الدال على مسمى الإيمان في تصوره الكلي. مثلا تأتي المرجئة إلى النصوص التي تتحدث عن أصل الإيمان، وقد قررنا في درس الأمس أن مسمى أو اسم الإيمان أو كلمة الإيمان أو لفظ الإيمان دلالته على ما يقوم في القلوب دلالة أصلية أو دلالة مطابقة، ومع ذلك يدل أيضا دلالة تضمن أو لزوم وضرورة على الأعمال الظاهرة، قررنا هذا في درس الأمس. فيأتي أهل الإرجاء إلى النصوص الشرعية التي تتحدث عن الإيمان من خلال أصله، أي ما يقوم في القلوب، فتعمم وتقول بأن هذه الأدلة تدل على أن الإيمان متمحض في القلب لا علاقة له بما يظهر على الجوارح. فمثلا يقولون قوله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. قوله تعالى: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. قوله تعالى في آية الأعراف: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في درس الأمس: لما تحدث صلى الله عليه وسلم عن التقوى فقال التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا، وأشار إلى قدره صلى الله عليه وسلم. كيف إذا قال استدلال بهذه؟ يقول هذه أدلة دلت على محل الإيمان وموضعه وهو القلوب، كما هو ظاهر ونحن نسلم بهذا. ثم يقول إذن هذا هو الإيمان المطلوب، هذا هو الإيمان الذي يجب أن يعلمه ويعتقده الناس. ما هو؟ هو ما يقوم في القلوب. كيف نرد عليهم؟ نرد عليه كما قدمنا في المقدمة قبل قليل أن هذه الأدلة وغيرها كثير تتحدث عن الإيمان باعتبار أصله، وعندك أنواع أخرى دلت عليها نصوص أخرى ليس من استدلال الحق لطالب الحق أن ينظر إلى القضية الكلية من خلال الدليل، أليس كذلك؟ وإنما دلت النصوص الأخرى الدالة على تمامه، النصوص الأخرى الدالة على ظاهره، النصوص الأخرى الدالة على أحكامه الدنيوية، النصوص الأخرى الدالة على أحكامه الأخروية، في مجموعها يجتمع ماذا؟ الإسم الكلي أو القضية الكلية في قرينها القرآن، هذا مفهوم الإيمان الشرعي. فأهل الأرجال يقولون مثل هذه النصوص فيجعلون في معنى الإيمان الكامل التام الذي يدخل به العبد الجنة ولا تنفسه النار طرفة عين، ورد عليه كما ذكرنا. أو نموذج آخر في نفس المعنى، يأتي أهل الأرجال النصوص التالية على مبدأ الإيمان. هل لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعث بجميع الشرائع وجميع الأحكام وجميع الفرائض وجميع المحرمات دفعة واحدة وقال للناس لا تقبلوا هذا كله وإلا الحرب بيني وبينكم، أم في بدايات؟ ها؟ إذا قبلوا البداية جاءت الخطوة الثانية، شهدوا أن لا إله إلا الله، جاءت الصلاة، صلوا، جاءت الزكاة، زكوا، جاءت ولا لا؟ ليس هذا؟ يبدأ الإيمان هكذا، هذا معلوم ومعروف لدى كل مسلم له أدنى معرفة بأحوال الأنبياء والرسل عموما وحال النبي صلى الله عليه وسلم، له مبدأ. كما جاء عن عمر بن الخطاب والأثر مشهور يرويه ابن أبي شيبة وغيره، قال الإيمان بدأ جذعا ثم تنيا ثم رباعا ثم سدادا ثم بازلا، بدأ مثل الجلد الصغير ثم ما زاد يزداد وينمو. هل هذا الجلد الذي بدأ جذعا ثم صار بعد سنتين وثلاث تنيا هو غيره الجذع الذي دار عليه حديث أول مرة أم هو نفسه لكن ازداد حجما ازداد لحما ازداد ضخامة وهكذا؟ يعني والمسمى واحد والشيء المتحدث عنه ما يزال واحدا. فيأتي أهل الرجال من صفة قال على مبدأ الإيمان فيتمسكون بها ويقولون بأن هذا هو الإيمان التام الكامل المطلوب من الاتباع. هو خذ النماذج الاستدلالية مثلا قصة الغلام اليهودي، وما زال أهل الأرجاء ولو تقرأ بعض كتاباته يستدلون بها. غلام اليهودي كان زارا للنبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح مسلم كانت مشهور معروف، فمرض الغلام اليهودي دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فجلس عند رأسه وقال يا غلام قل لا إله إلا الله أكبر ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ما يمكن في وضع نهاية يقول له يا غلام قل لا إله إلا الله وأقيم الصلاة وآتي الزكاة وحج البيت الحرام وحج، ما أقول وله وقته وله ظرفه. نبدأ بالبداية. التفت الغلام إلى والده كهيئة المستشير له فقال أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فقال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم لم ينهض من ناحية الأجل فمات. هذا الغلام عمل بالدين المطلوب منه في ضبطه ووضعه، أليس كذلك؟ وما مسكن من شيء آخر باعتبار أنه قطعه الأجل، خرج من مصر وهو مستبشر الوجه صلى الله عليه وسلم وقال الحمد لله الذي أنقذه من النار. كيف ينظر أهل الإرجاء إلى هذا الدين؟ قالوا خلاص، شفتم؟ هذا دليل واضح على أن لا تقبل من الخلق أكثر من أن يقروا بلا إله إلا الله، صلوا لا تقبل منهم لا صلوا، صاموا ولا ما صاموا، هل هذا وضع استدلال صحيح؟ لطالب الحق أم نقول لو فرضنا أن الغلام ما مات وعاش أما كان يلزمه أن يصنع كما صنع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي معه ويصوم معه ويزكي إذا كان من أهل الزكاة ويشهد معه المشاهد كما فعل أصحاب النبي جميعا في كل الصور والأحوال، ولكن هذا الغلام بدأ أخذ بداية الإيمان لكنه قطعه الأجر فعمل بما استطاع ولم يمثل
من شمل غير ذلك، والله يقول اتقوا الله ما استطعتم. وهذا ينطبق على كل كافر في وجه الى اليوم لا تقول الساعه لو عاش 60 سنه يهوديا او نصرانيا او وثنيا ثم صلاته رحمه الله دعاه مسلم الى الايمان فقال اقتنعش فقال اشهد ان لا اله الا الله ثم مات بعدها بساعه قبل ان يصلي خريضه او يزكي وجهه، اليس يعتبر هذا من النازل؟ نعم. لكن لو عاش وقال صلاه انا اصلي بهذا ولا اريد صلي ولا صلي، نقول لا، الحكم يختلف والوضع يختلف والامر يختلف، لا باس ولا لا. هذا هو. وكذلك حديث اسامه بن زيد في نفس المعنى الذي قتل الرجل الذي قال لا اله الا الله، كان مفترض في حقه قصه معروفه. لما بعث النبي سريه الى الفرقات بن جهينه فجرى بينهم قتال، وفي المشركين رجل يعني ابلغ قتل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما علاه اسامه بالسيف لضربه وقتله القضيه لحظات، قال الرجل لا اله الا الله، يعني بدا في تم الايمان. كان المفترض في حق اسامه ان يكف عنه السيف ويعصم له الدم، فهل يعتبر بهذا لو فرضنا ان هذا حصل مؤمن ويبقى على حاله الاول وغير صغير؟ لا، يعطى الفرصه، يعطى المنهى لينظر هل فعلا قال لا اله الا الله مقتنعا بها مؤمنا بها فيلتزم بالتالي جميع لوازمها، ام قالها سقيه. وهنا وقع اللوم على اسامه لما ظن انه قالها سقيه او خوف القدر او يعني نحو ذلك، واعتبر بذلك من تصرف، فلم يقبل النبي عليه الصلاه والسلام عذره وقال كيف بي لا اله الا الله بل جاءت يوم كفر، قالها حقا وصدقا فقتلته. لكن الغلام يقول يصيبون في ذلك كذلك يكون قتلت نفسا معصومه مؤمنه، هل ينقل هذا الدليل الى مفهوم الاسلام الحان فيجعل مجرد المسلم الكلمه تحت اي ظرف وتحت اي وضع مع رفض بقيه احكامها ولوازمها هو بناء الشريعة؟ الجواب لا، وهذا نقص في الاستدلال كما هو ظاهر. من ذلك ان كفه الاعرابي حديث شداد بن الهاد في النسائي وغيره، اعرابي خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه من الغزوات فلقي في طريقه اعرابيا في غنم له فدعاه الى الاسلام فاسلم وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم قصه طويله وقصه قبل ان ياتي فريضة الصلاة، قبل ما يتوقف الظهر، يعني ما بين إسلامه وقبله يعني ساعة أو ساعة أو ساعتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات: لن تره أن ينظر إلى رجل يدخل الجنة ولم يرفع إلا ركعة فلينظر إلى هذا. يأتي المرجع فيقول: هذه خلاص، هذه خلاص، ليست من الصلاة، الصلاة إذا ليست من الإيمان. هذا الدليل شوف كيف راح الإيمان، لأن الذي أثنى عليه وشهد له بالجنة وهو لم يصلي صلاة، هو ما صلى لماذا؟ تركا لها، رفضا لها، اكبر على عبادة الله، وإلا لأنها قتل مات كي يصلي. وأي عمل أكثر نسويه شارة مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد والقتال والصفد، هذا رحمه الله عز وجل عمل قليلا وأجر كثيرا. لا يقلد هذا الدليل بهذه الجنسية في كتبه يتحدث عن مبدأ الإيمان وما يترتب عليه من حكم فيجعل هذا الإيمان الشرعي الكامل. أو يأتون إلى متعلقات الإيمان الظاهرة، يعني إذا أظهر الإنسان الإسلام شهد إلى الله أحكام، أليس كذلك؟ عصمة الدم، عصمة المال، في أحكام ظاهرة هي من الولاء والبراء وأمثال ذلك. يأتون إلى ما جاء فيه الأدلة في الحديث عن متعلقات الإيمان الظاهرة ممن تجرى عليهم أحكام الإسلام فيجعلونها في معنى الإسلام الشرعي الكافي، ولهم في ذلك دليل ما زالوا يكررونه من ايام الامام احمد حتى اضطر عليه رحمه الله الى ان يضع له جنازه، والحديث الجاري المشهور ان رجلا انتظر المسلم وغيره جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال علي عتق رقبه على اختلاف القصه تلوى بها ثم بصيرة اخرى وعنده جاريه يريد ان يعتقها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اين الله؟ قالت في السماء. من انا؟ قالت انت رسول الله. قال اعتقها فانها مؤمنه. كيف تشهد به المؤمنه؟ قالوا شهد لها بالإيمان بمجرد أمور علمية، وهي أنها تعلم أن الله في السماء جل وعلا وتعلم أن محمدا رسول الله. ولو كان العمل كما يقولون من الإيمان لقالها كم عدد الصلوات؟ هل تصلين في جنة محضر من المسجد بجنة إلى آخرها؟ حتى يقول هكذا. وقد قرأتوا بما يعني يقول لكم في بعض الكتابات الحديثة ثلاث ليلة، كان الذي يتثبت من وضع الصلاة أنه يعني تجاوز حرص النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو الجواب؟ الجواب أن السؤال والجواب عن فرع واحد من فروع الإيمان وهو قضية لم تجر عليه الأحكام الظاهرة هذا الرجل وجبت عليه عتق رقبة. والقرآن الكريم، القرآن الكريم في الكفارات تارة يشترط عتق رقبة إطلاقا بدون تقييد، وتارة يشترط أن تكون الرقبة ماذا؟ مؤمنا ما جعل في القرآن. وبناء عليه اختلفت فتاوى الفقهاء، فبعضهم قال إذا جاء عتق رقبة مطلقا يجزي أن يحرق رقبة ولو لم تكن مسلما، كان يكون عنده مثلا رقيق من الكفار فإذا اعتق أيضا. لكن إذا جاء وقيد عتق رقبة مؤمنة إذا اتخذ فتوى الخطأ فما يجزي أن يحرق رقبة نصرانية ولا رقبة وثنية، لابد أن تكون رقبة ماذا؟ مسلما، إما تجرى عليهم الأحكام الظاهرة. فالسؤال والجواب عن قضية هل هذه الجاية تجزي في الإسلام لا تجزي، فسأل عن النبي سؤالين أو ثلاثة ليستدل بها على أنها ممن يعرف الإسلام والإيمان تجرى عليهم الأحكام الظاهرة. والدليل على ذلك أنه ما سألها حتى عن بقية حقود المنة. أرأيت لو قال قائلا إذا خلاص الذي يقول الله سبحانه محمد مؤمن تام الإيمان ولو لم يشهد بالملائكة ولو لم يؤمن بالرسل ولو لم يؤمن بالكتب ولو لم يؤمن باليوم الآخر يقبل منهم؟ طيب ما ذكرت النص؟ أحمد ما يستحق من تحقيق كامل في كل شرائع الإسلام إذا يستحق ولا ما تحقق؟ ما في الآن وقل من تصرف العقلاء فضلا من النبلاء فضلا من الأنبياء فضلا عن سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام. ثبات معنا هذا هو الذي يقول إنما يتحدث عن قضية ظاهرة. اسمع إلى جواب الإمام أحمد كما نقله الخلاف. الإمام أحمد أجاب بجوابين، جواب من جهة الترجيح وجواب من جهة الجمع، وهذا مهم جدا يعني في النظر إلى الأدلة المتعارضة. تارة تنظر إلى من جهة الترجيح، هذا تستخدمه عندما نأتي من حديث الجهلمي، وتارة من جهة الجمع. من جهة الترجيح الحديث له عدة روايات، أقواها سندا رواية الإمام مالك، ومالك طبعا رحمة الله عليه يعني مقدم في الرواية على غيره. فالإمام أحمد قال مالك روى الحديث ولم يقل مؤمنا، يعني يريد أن أحمد يقول إذا أردنا أن نقول روايات الحديث نجد أن رواية مالك الذي أتقن وأضبط الرواية ليس فيها كلمة مؤمن، وإنما سألها فقال أين الله من أنا ثم قال الصحة، أي أنها مجزية ولم يقل إنها مؤمنة. هذا من جهة الترجيح، يعني إذا كان الحديث عدة ألفاظ وعدة روايات وبينهما الأنصار المعول عليه الرواية الأقوى ليست الرواية الأدنى، وإن كانت الأدنى يشمله ربما اسم الصحة، هذا مقصود الإمام أحمد. ثم مع ذلك كله من جهة الجمل الجواز واضح، قال الإمام أحمد في كلامه قال الإمام أحمد رحمه الله عليه إنه أراد المؤمن، هذا في الخلال الموجود في كتاب السنة الخلال، قال إنه أراد المؤمن التي تجرى عليها الأحكام رقبة مؤمنة، يعني النص محدود كان محدود إن تجرى عليه الأحكام الظاهرة، فكونك تعممه على بقية فروع الإيمان فتجعله في الإيمان الباطن والظاهر وقول العمل هذا محض خلل في الاستدلال، وهذا ما أكثر جواب الإمام أحمد. ابن تيمية عليه رحمة الله أكثر جواب أكثر في صفحة 201 من الإيمان السبيل، فقال هذا لا حجة فيه لهم، لا حجة فيه لهم، لأن الإيمان الظاهر الذي تجرى عليه الأحكام في الدنيا لا يستلزم للضرورة الإيمان في الباطن، وصاحب الجارية لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم هي مؤمنة إنما أراد الإيمان الذي يفرق فيه بين المؤمن والكافر، فهل فيه جوع في العتق أو لا فيه؟ هذا هو المقصود بناء على قوله تعالى في عتق رقبة مؤمنة، الحديث بقول إنها مؤمنة لا يقصد أنها يعني في جميع فروع الإيمان، وإنما أنها صالحة للعتق يجب أن تعتق ما دام عرفت هذه المعرفة. وهي إذا نظرت من جهة أخرى تدل أيضا إذا عرفت أن الله في السماء وهي قضية من صفات الناس فتنقطع عرفت الله وعرفت ألوهيته وعرفت ما يبعث به رسله، يعني فنستدل بهذين السؤالين أو الجوابين على بقية الفحوى وبقية المعنى. الأصل الثالث، لا الأصل الرابع، إذا كان أمر من الأمور الشرعية أسسه القرآن الكريم ووضحه بنصوص مستفيضة متواترة مع شهادة السنة النبوية قولية وفعلية، دل ذلك على أن ذلك الأمر مقصود للشارع قصدا عينيا مراد له. إذا عرفت أي مسألة شرعية وجدت الأدلة عليها كثيرة جدا في القرآن، انتبهت لهذا، وجدت أيضا أدلة أكثر في السنة ومع الإجماعات الكثيرة تقتنع وجب علك مع أن هذا الأمر مراد لله إرادة عينية ليس كذلك بكثرة الأوامر فيه والتوجيهات له والتأسيسات عليه كذلك إلى فإذا حصل فوجدت نصا أو نصين يظهر منهما مفادا من ذلك الأصل المستقر لدلائله المتواترة قبل أن تبحث عن أي وجه بل وإفرمت ما عندك يعني القدرة على ذلك على أيهما العمل عند كل عاقل هل على نص واحد أشكل أم على ما دلت عليه عشرات وعشرات وعشرات النصوص والأدلة هذه هي قضية المحكم المتشابه الذي يتكلم عليها العلماء الله عز وجل أخبر أن القرآن بعض آياته نصف بعضه متشابه على آية آل عمران وإن كان كل القرآن محكم باعتبار إتقان وعدم حصول الخلل فيه كما قال الله تعالى في آية القرآن الحكيم به المحكم لا خلل فيه في كل آياته وهذا حق وصف وكله متشابه أي يشبه بعضه بعضا في الإتقان والحكمة وهذا وصف القرآن في سورة الزمر ومثاني الله نزل أحسن الحديد الكتاب متشابها أي يشبه بعضه بعضا في الإتقان وعدم حصول الخلل لكن هناك تشابه خاص إتقان خاص إحكام خاص وهو ما دلت عليه آية آل عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات المحكمات هن أم الكتاب التي عليها المعول في العمل وأخر متشابهة لكن الزائغون في الاستدلال سواء على المرجع أم غيرهم في باب الصفات تجد في باب القدر تجد كل من صاحب البيت يسلك المحكمات الواضحات البينات المستفيضات المتواترات ويذهب يتلمس ماذا؟ كلمة هناك ونصا هناك وعبارة هناك ويجعلها هي الأصل الكلي ويهزم في مقابل تلك المحكمات كلها هذا خلل باستدلال من أعظم الخلل والله ذم هؤلاء فقال فأما الذين في قلوبهم زين ما الذي حصل منهم؟ تركوا المحكم الواضح البين المستفيض واتبعوا فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة يفتنون عباد الله عن دينه وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله ثم يثنى على الراسخين فقال والراسخون في العلم يقول آمنا به كل من عند ربنا كما جاء في بعض الآثار إن الراسخون في العلم يعمدون إلى المحكم فيجعلون هو العمل عليه والمتشابه يؤمنون به ولا يجعلونه مقادما لماذا؟ للمحكم فماذا؟ قال الإنسان إذا رأيتم الذين يخوضون فيما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم هذا الذي حصل في مسألة هنا من عمل الحجة وقد سمعت في الدروس السابقة ويخيض من غير الأدلة المتنوعة الكثيرة بالمناسبات المختلفة مع الإجماعات المستقرة الدالة على أن العمل مطلوب من ضرورة الإيمان قال لا هذا هو المحكم فإذا جاء من يصادم هذا أو يظهر أنه يصادم مع أنه لا أحد ما فيه مصادمة وكل النص يريدون بأهل العلم من السنة أن يكون فيه جواب واضح مبين لا يشكل أن العمل على المحكم لا على المتشابه هذه قاعدة مهمة بينة واضحة وأعطيك لها مناهج في غير مسألة الإيمان لتفهم القاعدة ثم ننتقل لها لما يستدل به المرجع من أدلة ناقضين لهذا الأصل المحكم الواضح البين إذا سألتكم فقلت لكم هل النبي صلى الله عليه وسلم أو الأمر بالصلاة والأمر بالزكاة والنهي عن الفواحش أليس من أصول دعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا فيه شك الكلام هذا ألم يبلغ غير الصلاة والزكاة وترك الفواحش في مناسبات كثيرة قولا وعملا ويعاقب من ليس كذلك فعلمنا من خلال ما نعرف من هذه وتواتر علم أن الأمر بالصلاة والزكاة وعدم إعزاء أي أحد بهما أمر مقصود للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة أمر الصلاة والنهي عن الفواحش هل مر بك أن يكون عدلا للذي شخص اليدين قال خلاص أنت روح عن الشحارة بعد ما يمكن هذا ولا يقع ولا يحصل فلو جاء نص وسيعطيك نص يظهر منه خلاف ذلك في سنن أبي داود لما وهب التقيف على النبي صلى الله عليه وسلم تقيف يعني قبائل عرفتها تعيش في عالم جاهلي قبلها ويعني ماشي بعض الأمور من الزنا وشرب الخمور وحب الأموال والنبي صلى الله عليه وسلم طبعا يريد أن يتألف قلوبه فقط فبايع النبي عليه الصلاة والسلام قال له ايش حالك؟ قال من يسمى له قلت له وش تمام؟ وترى الزكاة لا تدور الزكاة وش تمام؟ قال مؤذن لك الزنا فوجئ الصحابة قال النبي أعطاهم أبي الله قال لكم ذلك فبايعوه وأسلموا بالشرط يرجعون إلى بلادهم صلاح ماشي، زكاة ماشي، ويستمرون على إباحيتهم السابقة. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الحديث يسوي أبي داود طبعا أثار عنه ذلك الإشكال. ليش صار الإشكال عند الصحابة؟ لأن الخلاف خلاف الأصل، خلاف المختل، خلاف الذي عرفوه من النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن بايعوه وأسلموا معه إلى اليوم. إيش اللي حصل؟ إيش اللي انتقل؟ قال يا رسول الله كيف سألتهم بذلك؟ هل يأتي المستدل الآن مثلا والقدر تغيب الله خلاص يعني يكفي إعلان الإسلام ونصف الصلاة ونصف الصلاة هل يعقل ذلك؟ ويستدل بحديث أبي داود يقول لأجل لفقيه هذا الاستدلال ما هو في محله. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام هذا جوابه فاسمعوا، قال إنهم إذا أسلموا صلوا وزكوا وتركوا الفواحش. يتكلم عليه الصلاة والسلام عن عما كررنا عليه السلام من قضية التلازم المشهورة. لو كانوا فعلا الآن زي غريبين في الإسلام، الإسلام أصلا بطبيعته يرفض من صاحبه المختلف به ألا يصلي ولا يزكي ولا يستمع على فحشته. ثبات له إنه إذا أسلموا يعني أسلموا فعلا، ليس نفاقا ولا كفر تبديلا، أسلموا فعلا من تلقاء أنفسهم فيعلمون أنه لا يستقي الإسلام مع بقائهم على أحوال المسلمين. فما هي إلا أن رجعوا إلى بلاده، فكتب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم صلوا وأعتبروا بصدقاتهم وتركوا أرواحهم واستقاموا الإسلام بينهم. هل ممكن يستقبل توسوس الدعوة مع بعض الأفراد والأشخاص ثم نشأوا هذا؟ ممكن تأخذ منه حكمة الدعوة، ما تأخذ منه أرض تهدد به صلاحي على الله المقصودة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما يصل بهذا إلا مغرق ابتغاء الفتنة أو ابتغاء تأويل كما أرسل الله جل وعلا. نموذج آخر، كم في الأدلة نهي النبي صلى الله عليه وسلم تحذيره من الحلف بغير الله تعالى؟ كثير جدا، ولا لا؟ لا تحلفوا بآبائكم إنه كفر بربكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو بالله، من حلف بغير الله فقد أشرك. جاء رجل يدعوه فقال إنكم تشركون تقولوا ومحمد والكعبة، قال عليه الصلاة والسلام لا تقولوا ومحمد والكعبة، قولوا وربي محمد ورب الكعبة. يعني مناسبات مختلفة وأساليب متنوعة في ظروف المؤمنين تدل على أن من يكون كان من أصول دعوته أو شق من المقصود له أن يعلم الناس أن لا يعرف إلا بالله عز وجل. واضح؟ أصل ثاق. ليش أصل؟ ما هو دليل ولا واحد، عشرات. ثم إلى بحث الباحث والله فوجد مثلا قوله للأعراب والرواية الشورى أفلح وأبيه انفلق. كيف ينظر لهذا؟ هل ينظر إليه لأنه مخطط لتلك الأدلة كلها؟ كان جهة الترجيح ما يرجح نص واحد على مجموعة النصوص في مناسبات مختلفة بكيفيات متنوعة بأساليب متعددة. ما يمكن حتى لو عز عليك وجه الذنب، حتى لو أشكل عليك وجه الذنب، العمل على ما استفاض وثبت وكثرة دلائله وأصلح وأبي الفرق ما تشكل عليك، لأن لها أجوبة عند العلماء إلا أنها خرجت مخرج عادة العرب من ذكر هذه الإشارة بغير إرادة الحكم، أي إما أن مثلا وأبيه بتقريب عليه كما قال بعض أفلح هو دون أبيه من صدق لأن أبوه مات في جارية، لها أجوبة عند أهل العلم. تلغي الإشكال الذي قد يشكل عليك معك، افرض أنك ما اقتنعت بأي جواب لا يشكل أيضا. ليش ما يشكل؟ لأن العمل على ما تعددت مخارجه واستفاضت ألفاظه وتنوعت مناسباته فأصبح عندك أصل محكم وذاك متشابه وله أجوبتنا عند أهل العلم. حتى في الأحكام الشرعية قاعدة هذه تشترك ولها ولو رجعت كتب الأصول تجد لها نماذج كثيرة جدا. تبارك الله. هذه أمثلة تقريبا قاعدة. نرجع الآن إلى أدلة أهل الإرجاء الذين أرادوا بها وزعموا أنها هي الأدلة التي تدل فعلا على أن الإيمان فقط هو ما يقوم في القلوب دون ما يظهر على الجوانب، وأنه لو اعتقد الإنسان بقلبه ولم يعمل خيرا قط أنه يعني مؤمنا وتام الإيمان أيضا. أولا نأخذ نماذج من أدلته. حديث البطاقة، ما هو حديث البطاقة؟ نفس الحديث وهو في السنن وغيرها، يخلص برجل يوم القيامة يشر له 99 سجل كلها ذنوب وآثام، فتوضع في الميزة 99 سجلها لكي يصلي فيها، يجيب عن ماذا ولا عن ماذا، يمشي ماذا ولا حتى إذا ظن أنه هلك قال الله إنك لا تظلم فتخرج بطاقة فيها لا إله إلا الله، فيقول الرجل ما شغلي هذه البطاقة مع 99 سجل كل سجل لما تبقى 3 ألفاق بطاقة شو تسوي مع سجلات هذه؟ قال إن 3 ألفاق، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فثقلت البطاقة وطاشت السجلات لا يدخل معك المنزل فنجح. هذا من أدلة فقام إلى الحرام، كل من معه بطاقة قال يوما من أيامه لا إله إلا الله على أي وجه وكيف ما اتفق، ولو فعل ما فعل ولو صنع ما صنع ولو لم يفعل من أمور الشر شيئا ولو فعل من أمور المنكر كل شيء سينجو ولا يمسه العذاب ويدخل الجنة. وهذا هو الدليل حديث البطاقة. حديث البطاقة أجاب عنه العلماء ببيان حتى نفهم القصة. أول الحديث عن حالة فريدة، حديث قال هذا إلا عن رجل واحد يخص برجل، فلو أردنا أن نبقى مع نفس الحديث نقول هذا رجل واحد ولا يقاس عليه ويبقى عموم الناس على الأصل المحكم السابق. هذا جواب بعض أهل العلم. الجواب الثاني، هذه حالة غيبية أخروية في علم الله من حال هذا الرجل، وأولى ما يحمل عليه الجواب فيها أنه رجل إما كان كافرا أترف على نفسه أو فاجرا لم يعمل من الخير شيئا يذكر، ثم في آخر عمره أدركته رحمة الله فآمن وشهد أن لا إله إلا الله ثم لم ينهل حتى واقعه الأجل، مثل قصة اليهودي. افرض أن هذا هو الغلام اليهودي يبعث يوم القيامة، اشتجلاته سوف تبعث له ما في شيء ولا لا يهودي، فإذا ظن أنه هالك جاءت بطاقة لا إله إلا الله التي استخرج منه النبي صلى الله عليه وسلم فنجت. هذا هو الصحيح أن تضرب قرائن النصوص بعضها مع بعض، لا أن جعل هذا الحديث ناقضا للأصول الكلية. ومما يدل على ذلك حديث عمرو بن العاص، وذكر أهل العلم واستدلوا به على مثال ذلك، حديث في صحيح مسلم عمرو بن العاص رضي الله عنه لما حضرته الوفاة دخل عليه بنو بكر رضي الله عنه فأثنوا عليه بصحبته، فقال عمرو بن العاص إني كنت على أصداق ثلاث، يعني حياتي مررت بأحوال ثلاث، كنت وما أحد، كنت يعني الحالة الأولى، وما أحد أبغض إلي من رسول الله لما كان مشركا، ما أحد في الخلق أبغض عندي من رسول الله، وما أحد لو استطعت أن أوصل له شيئا من الأذى لأوصلته إليه من رسول الله، يعني معادل من قدم عداوة في أقصى ما تتصور لما كان مثلا مشركا. فلو مت على تلك الحال لكانت النار، لو مت على شركي وكفري وعداوتي كانت النار قطعا. ثم قذف الله الإسلام في قلبي أو قال الإيمان في قلبي، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم لأبايعه، وعمر بن العاص وخالد بن الوليد ممن أتوا المدينة وبايعوا النبي قبل الفتح كما هو معروف في السيرين لأبايعه، فلما بسط يده ليبايعني قبضته. هذا عمرو يقول قال ما لك يا عمرو، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ما لك؟ قال أريد أن أشترط، أنا عندي 99 سجل، عندي مشاكل طويلة، من اشترط من الآن نشوف من سراهن، ليش تشترط؟ قال أن يغفر الله لي. قال أبسط يدك، أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله؟ هذا حكم ما هو لك يا عمرو، حكم عام، الكافر ولو كان أعدى أعداء رسول الله وأعدى أعداء الله إذا آمن ها إيمانه وإسلامه يجب ما قبله، 99 سجل كلها ستمحى وتكمل. فشهد إليه وبايعه. لو افترضنا أن عمرو مات بعد ساعتين يكون هو صاحب البطاقة أو نموذج من النماذج صاحب البطاقة، وإلا لا يؤتى يوم القيامة وكل حياتي عداوة من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الله رحمه الله كيف ننجم على هذا الجهة؟ فقال لك بطاقة، إيش البطاقة؟ استشهدت أن لا إله إلا الله، نعم شهدت كلها صارت بطاقة وما نقصنا بطاقتنا معها إلا شاكل كلها، فنقول لك صادق جد الإسلام ما قبله. قال عم فلو مت على تلك الحالة فات الجنة، شو الاستدلال؟ فلو مت والفات عقيدية بدون دراهم ولا لا؟ يعني لو مت من فترة مبايعة الإنسان وما بعد، لو مت من تلك اللحظة لفات الجنة خلاص يجب ما قبله. ثم الطبق الثالث يقول ثم ولينا ما ولينا يكثر المشاكل التي حصلت عني أيام الجمال والتسكين لا ندري ما الله الفاضل فيها هذه الحالة الثانية. أين شاهدنا من كلام عمرو؟ قوله فلو مت لكانت الجنة، فهو كنموذج من نماذج صاحب البطاقة. هذا أولى ما ينزل عليه حديث البطاقة، أن مع في من أدركته رحمة الله فآمن بعد كفره أو تاب بعد فجورها، فتأتي توبته ويأتي إسلامه وتأتي شهادته، تجب ما قبلها وينجو بها. لا يستخدم هذا الدليل في تغيير الناس وتهوين معصية الله عليهم وتهوين ترك طاعة الله عليهم، ويقنع الناس أن كل من قال لا إله إلا الله كيف ما اتفق تحت أي ضرب هذه بطاقته ويفعل ما شاء بعد ذلك أنه سينجو، والدليل بحاجة إلى بطاقة لا. وأعطيك دليل آخر ذكره بعض العلماء، رجل ما معه بطاقة واحدة، معه بطاقات ومع ذلك ما أنجته من النار. يعني شوف الضرب كيف، رجل مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام معه بطاقة الإسلام والإيمان الشهادة لله والنبي باللسان، معه بطاقة صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، معه بطاقة شهود الصلاة وبقية الفرائض المبكية لك، معه بطاقة شهود الغزو والجهاد مع النبي، معه بطاقة الشهادة مات مقتول في المعركة. كم بطاقة؟ كثيرة وأعمال جليلة. فأثنى عليه الصحابة بالنسبة لسجله المتقدم وشهد له بالسيف، فقالت كلا والله إن الشملة التي غلها من الغنيمة لا تنتهب عليه نارا، خرج أخذها من الغنيمة ودته في النار. وإن البطاقات هذه كلها ما عصمته، هنا الحكم مختلف، هنا المناط مختلف، هنا الضرب مختلف، وحديث البطاقة له وضعه وله طبيعته. إن الشملة ما معنى الشملة؟ يعني بحال سرقة، فيش قيمة سرقة، غلها من الغنيمة لم تصبها المقاتل تضطرم عليه نارا. لو كان بالفعل في الوضع الطبيعي والقانون الإسلامي الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم أن كل لنا أصحاب الذنوب والمعاصي والآثام ما معه من بطاقة تسمى فيها شهادة أو كذا أنها بالضرورة تنجيه من النار تماما، لانتقض ذلك من أصول أخرى وأدلة أخرى، فدل ذلك على أن حديث البطاقة في حالة خاصة في من تاب أسلم بعد كفره أو تاب بعد فجوره ثم قضي عليه بانتهاء الأجل، فيكون هذا هو محل الجواب فيما نقل أو ذكر من أهل العلم. ننتقل دليل آخر وهو مشهور ويسمى حديث الجهنميين، الذي فيه العبارة المشهورة فيه هؤلاء عتقاء الرحمن دخلوا الجنة بلا عمل عملوا ولا خير قدموه، أو قال لم يعملوا خيرا قط. هذا الحديث مشهور ومروي في الصحيحين بطرق. وقبل أن نتكلم عليه نذكر أن جواب أهل السنة عن هذا الحديث من جهتين، من جهة الترجيح وأرجو أن تنتبهوا لمقصودنا بجهة الترجيح ومن جهة الجمع، فإما سلمت بالترجيح تسلم بالجمع أو بهما معا. ماذا نقصد بالترجيح؟ نقول الحديث مروي في الصحيحين من حديث أبي هريرة، هو حديث الشفاعة الطويل فأقرأ نصه الآن لأن فيه فوائد مهمة. يرويها أبو هريرة رضي الله عنه، وأيضا بحضور وشهود وسماع أبي سعيد الخدري الذي سمع نفس الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، ويرويه عن أبي هريرة وعن أبي سعيد تابعيان جليلان من أعظم التابعين حفظا وعلما، وهما سعيد بن المسيب، وإذا قيل سعيد بن المسيب يعني سيد التابعين، ومعه عطاء بن يزيد الليث. إذن حديث أبو يرويه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يرويه أبو سعيد الخدري باعتبار أنه حاضر ويسمع ويصدق أبا هريرة في كل ما يقول إلا العبارة الأخيرة وهي قوله ومعه عشرة أمثال كما سنذكر. يرويه عن هذين الصحابيين تابعان من أوثق التابعين، وهما سعيد بن المسيب وعطاء ابن يزيد الليث. انتبهت ولا لا؟ يخرجه البخاري الحديث هذا في ثلاث مواضع من الصحيح. الموضع الأول في كتاب الصلاة باب فضل السجود، باب فضل السجود في كتاب الصلاة. في الموضع الثاني في كتاب الرقاب باب الصراط هو جسر جهنم، صراط الأبواب على جهنم ويمر عليه الناس بحسب أعمالهم. الموضع الثالث في كتاب التوحيد باب قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الموضعين الأولين في كتاب الصلاة باب فضل السجود، في كتاب الرقاق باب الصراط جسر جهنم، يروي أن البخاري حديث من طريق بين التابعين الشهيرين سعيد وعطاء سعيد بن المسيب وعطاء يزيد الميتي عن أبي هريرة، وفي آخره يقول التابعي: وأبو سعيد حاضر لا ينكر على أبي هريرة شيئا من حديثه إلا قوله في آخر رجل يخرج من النار والجنة لما قال الله له: لك هذا ونصفه معه. قال أبو سعيد: وعشرة أمثاله يا أبا هريرة. قال أبو هريرة: إنما سمعت ومثله معه. قال أبو سعيد: أشهد أني سمعت من أن يقول عشرة أمثال، أي أن أبو سعيد أن أبا سعيد متابع الحديث من أوله إلى آخره ومصدق لكل ما قال، إلا أن العبارة الأخيرة هل هي ومثله معه أو عشرة أمثال. هذه في المواضع الثلاثة. في الموضع الأخير من كتاب التوحيد بعد أن أخرجه البخاري بنفس السند عن زينة التابعين عن أبي هريرة بالسياق كامل وتقرأ السياق وتصديق أبي سعيد الخدري، أردفه بحديث في نفس المعنى لكن باختلاف. أولا، اختفى اسم التابعين سعيد بن المسيب وزميله عطاء بن يزيد الليثي، وظهر سند آخر لرواية أبي سعيد بن أبي هلال يرويه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري لوحده. إذن فقدنا الآن من؟ رواية أبي هريرة، وإلا لا؟ وفقدنا رواية التابعيين الثقتين سعيد وعطاء الليثي، واختصرت الرواية أو الحديث الثاني الذي أردف بالحديث الأول في موضع واحد من كتاب التوحيد دون الموضعين السابقين على رواية أبي سعيد الخدري فقط، يرويه عن عطاء بن يسار وهو رجل غير عطاء الليثي وغير سعيد بن سيد، ويرويه عنه رجل اسمه سعيد بن أبي هلال الليثي. ليك هذا الذي حصل هنا أن رواية سعيد بن أبي هلال الليث عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد التي افتقدت يعني شهادة أبي هريرة وشهادة التابعين الجليلين فيها اختلاف لفظي ليس في موضع واحد، وإنما في عدة مواضع عن رواية أبي هريرة المصدقة بشهادة أبي سعيد المروية من طريق التابعين سعيد بن المسيب وعطاء الليثي المكررة في ثلاثة مواضع في الصحيح. هنا هذا يقودنا إلى مسألة أشار إليها الشيخ الإسلام في نهاية السنة الجزء الثالث، وذكر أيضا في الجزء الثامن عشر من مجموع الفتاوى، يقول: انتقد على البخاري أحاديث أخرجها في صحيحه إما من جهة ضعف في بعض أسانيدها أو نكارة في بعض ألفاظها. هذا صحيح، البخاري أخرج بعض الأحاديث الصحيح غيره من العلماء انتقدها عليه، إما الانتقاد من جهة السند أن رجال هذا السند ليسوا كما ينبغي بالنسبة للأسانيد الأخرى، وإن كان يشمله ربما اسم الثقة وهذا اسم الصحة، لكن ليسوا على ما زرع عليه البخاري في صحيح من الرواية عن أوثق ما يجب وأثقل وأضبط ما يجب. ثم هناك ألفاظ في المتن منكرة على خلاف الرواية الأخرى المستفيضة السابقة. قبل أن نحرر هذا في حديثنا هذا أقول لك نماذج مما ذكر في الكتاب الكريم. البخاري أخرج في صحيحه في نحو خمسة مواضع قصة الإسراء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس وعروج السماء، قصة الإسراء والمعراج المشهورة خرجت خمسة مواضع من حديث أنس بن مالك من حديث أبي هريرة بأسانيد كالشمس في كتاب الصلاة أو المبعوث الصلاة في كتاب المبعث النبوي في كتاب قصص الأنبياء في مواضع كثيرة إلى أن جاء في آية الصحيح في كتاب التوحيد فأعاد الحديث حديث المعراج لكن بسند لم يتكرر في مواضع كثيرة وباسم شخص لم يدخل الرواية عنه أصلا بل ليس في الصحيح كله إلا موضع أو موضعين وبألفاظ فيها نكارة وفيها شذوذ إذا قرنت بالأربعة مواضع الخمسة مواضع السابقة المروية بالأسانيد المتفق عليها. أخرج في كتاب التوحيد حديث المعراج من رواية رجل اسمه شريك ابن أبي نمر، شريك بن أبي نمر أول وإن كان لكن متكلم فيه من جهة غبطه وحفظه هذا من جهة، من جهة ثانية لم يضبط الحديث كما ينبغي الشريف وإنما رواه ولخبط فيه لخبطة كثيرة في ثمانية مواضع أحصاها عليها في الشروح. أولا أتى بألفاظ منكرة لم تأتي في رواية أخرى كقوله ثم دنا الجبار فتدلى، بينما ثبت بحروف قطعية أن دنا فتدلى الجبريل ليس الله كلمه من فيه، هذه أخرى غير في مواضع من الأنبياء في السماوات قدم وأخر يعني دل على أنه ما ضبط الرواية. ففيها من جهة ألفاظ منكرة بصدورها وانفراد شريك به، فيها من جهة عدم ضبط بدليل التقديم والتأخير وهذا يدل على أنها ما ضبطها. كيف عرفنا هذا الشذوذ والنكرة؟ لأن الحديث تكرر معنا في نفس الصحيح في المواضع على الثبات بألفاظ ثابتة باتفاق الحفاظ باختلاف المخالف. فإذا بهذا الراوي الوحيد الذي فيه أصلا يعني كلام وين وإن كان لا يخرج للعموم اسم الثقة تماما ودل عليك عدم ضبطه ودل على شذوذ روايته أو نكرته أو شذوذها ونكرتها معه. يأتي هنا السؤال، ليس يخرج البخاري إذن وهو إمام في الصنعة أعلم الناس من خارج الحديث يخرجها؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا كلام يعني من العلم بمكان عظيم، يقول ابن تيمية انتقد على البخاري مواضع على الصحيح من جهة أساليب أو من جهة نكرة ولكنها، ثم قال وما علمته أنكر عليه شيء إلا وقد بين وجه الصواب فيه وإخراجه لذلك المنكر لتعرف نكارته إذا قيس بغيره. هو خرج حديث المعراج في خمس مواضع من الأسانيد الثالثة، ثم جرب هذا الموضع لتعرف أنه شاذ وتعرف أنه منكر، ويريد منك أن تتدرب على الفهم إذا قسته بالمواضع السابقة. فهو لم يخرجه غفلة، كما أنه لم يخرجه اعتمادا، الاعتماد على ما تقدم ممن أوثق بطبقات من شريك، ولم يعني نسيانا أو قلة فهم أو قلة علم كلا وحاشا، وإنما أخرجه من عينه بما فيه من شذور ومكارة لتعلم أنت أيها الطالب والدارس الصحيح هذا الموضع الذي يعني المكارة وهذا الشذور إذا قست بالمواضع السابقة. وذكر نماذج كثيرة منها قصة الحديث المشهور لا يزال يلقى في النار وهي تقول هل من مزيد حتى يضع الجبار فيها قدمه، أما الجنة فيبقى فيها فضول فينشئ الله له لها نشأة يكون فضول الجنة. هذا حديث معروف مخرج في الصحيحين في أربعة مواضع في هذا اللفظ. في الموضع الخامس أخرجه من الراوي مختلف عن أولئك تماما، وإذا بهذا الراوي يقلب الحديث رأسا على عقب. استوى روى الحديث كما يلي لا يزال يلقى في الجنة وهي تقول هل من مزيد حتى يضع الجنة في قدمه، أما النار فيبقى فيها فضول فينشر فيكثر فضول النار. لا هذا الموضوع قال بل الجنة نار والنار جنة مشكلة. هذا يدل على أن هذا الراوي ليس في مستوى الحفاظ والمتقنين والكبار وإن كان لم يخرج من الثقة عموما، والذي دل على عدم ضبطه أنه قلب الحديث رأسا على عقب. وإذا بالمقابل يخرج الحديث المخلوق ليش هذا اعتمادا عليه؟ حديث قلب المعاني كلها ليس اعتمادا عليه. طيب غفلة عن أنه مقلوب كيف يحفظ الرجل في هذا المستوى من العلم كالبخاري عن هذا الحديث وثبات لا هذا ولا هذا، إنما خرجه قصدا مع علمه ومعرفته بمن قلب على الراوي لتعرف أنه مقلوب وأن هذا الراوي لم يضبط إذا قيس بالألفاظ الأربعة المتقدمة اللي رواه منهم أكثر ضبطا وأكثر حفظا. وهناك نماذج كثيرة لا نستطيع الآن بالتفصيل فيها. نرجع إلى قضية حديث سعيد بن أبي هلال عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد المفرد، هذا لنجد ما ينطبق عليه نفس الحكم السابق في رواية شريك بن أبي نمر بن المعراج ورواية الراوي الآخر لحديث الجنة والنار وما حصل فيها من خير. نجد أن سعيد بن أبي هلال أولا لم يتفق الأئمة كلهم على توفيقه، وإنما بعضهم يعني أجر عليه اسم الثقة وبعضهم قال يكتب حديث ولا يحتج به، وبعضهم قال أرجو أن يكون ثقة إن شاء الله. يعني هو نفسه ليس في مستوى سعيد بن المسيب ولا عطاء الليثي ولا من هم في طبقة من الضبط والحفظ ممن قرر البخاري حديثهم بشهادة أبي هريرة وسعيد معه، ثم هو يروي الحديث فقط عن أبي سعيد دون أبي هريرة، ثم إذا بالحديث فيه تقديم وتأخير ومواضع خالفت نصا المواضع السابقة. وهذا الحديث الذي هذا حال هي تجاهل فيه تلك العبارة التي تشبهت بها أهل الإرجاء التي فيها هؤلاء العتقاء الرحمن أدخلوا من الله وجل بها عمل عملوا ولا خير قدموه وساقوا على سنة من كتاب التوحيد باب وجوهنا يريد أن أصاب قراءة وأن تتابع معي. يقول طيب يقول ذكر حديث سلمة عن ابن شهاب عن عطاء وسعيد عن أبي هريرة أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في القمر ليلة البدر؟
قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول. قال فإنكم ترونه كذلك. يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول جل وعلا من كان يعبد الشمس فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، من عبد الشمس رحم عسى الشمس تبين الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله جل وعلا فيقول أنا ربكم، فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا فيستبرونه، ويضرب الصراط بين ظهري جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من يجيب. ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوة الرسل يومئذ اللهم سلم اللهم سلم. وفي جهنم كلالين مثل شوك السعدان، هل رأيت شوك السعدان؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال فإنها مثل شوك السعدان، غير أنها لا يعلم، غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله. تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم الموبق بعمله، ومنهم المخرزل ثم يتجلى، حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار، أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد الله أن يرحمه، ممن يشهد أن لا إله إلا الله، فيعرفونهم بأثر السجود. إذا القوم كانوا على نقصان كل عن هذا، سقطوا بسبب ذنوبهم وآثامهم، سقطوا في النار، خطفتهم الحليب وقعوا أهل الإيمان وهم نجوا، وهؤلاء من إخواني لكنهم ذنوبهم كردفتهم في النار. فيبدأ الآن رحمة الله لهم بشفاعة الأنبياء، فيخرجون فوجا فوجا. المهم عندي فيعرفونهم بأثر السجود. ليش هذا المهم الكلام هنا؟ لأن الخطاب الآن من الآن إلى نهاية الحديث كله عن هؤلاء الذين عندهم شيء من السجود، عندهم شيء من الصلاة والعبادة، لكنهم استوجبوا النار بالذنوب، فيخرجون فوجا فوجا بالشفاعة. قال فيعرفونهم بأثر السجود، تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، فيخرجون من النار قد انتحشوا، فيصب عليهم ماء الحياة، فينبتون تحته كما تنبت الحبة، أو قال الحبة في حميل، أو قال حميل السيل، ثم يفرغ الله. الآن أمر الله الملائكة فأخرجوا هؤلاء التساقطوا في النار ممن لم يشرك بالله شيئا وعرفوهم بأثر السجود، هذا صنع به، ألقوا في نهر الحياة فيبدون ينبتون نباتا جديدا كما تنبت الحبة، ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد. يرجع النص مرة أخرى إلى أولئك الذين ما زالوا تحت نار الحياة، فيبقى رجلا، يبقى من أولئك الفئة التي تحت رجل، يبقى رجل تدل على أن الباقين أذن لهم تبعا بدخول الجنة. إلى أن بقي هذا الرجل، هذا الرجل مهم جدا. ليه؟ سيأتي أنه هو آخر الناس خروجا من النار ودخولا الجنة، آخر واحد خلاص، بعد تغلق النار على أهلها وتغلق الجنة على أهلها. قال يبقى رجل مقبل بوجهه على النار وهو آخر أهل النار دخول الجنة، يقول أي رب اصرف وجهي عن النار، فإنه قد خشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها، فيدعه الله ما شاء أن يدعه، ثم يقول الله هل عفيت إن أعطيت ذلك لك ألا تسألني غيره. ثم ذكر حوار هذا الرجل مع الله، فيقيه أنه لا يسأل غيره، فيصرف عن النار ويبقى مقبل على الجنة، فيسكت ما شاء الله أن يسكت، فينادي مرة أخرى ويقول لم أقل عليك العهود أن لا تسألني، فيقول لا أن أكون أشقى خلقي قربني إلى، في النهاية قال له أدخل الجنة ما أقدرك يا الله أدخل الجنة، فيدخل ثم يقول له تمنى، فيتمنى لمن أريد وأريد وأريد وأريد، وربه يذكره فذلك هذا نسيت هذا كذا، إلى أن فرغت إلى ماء، ثم قال الله له لك ذلك ومثله معه. هذا من هو؟ آخر واحد. قال عطاء وسعيد وأبو سعيد الخدري مع أبي هريرة لا يرد عليه الحديث شيئا. المهم جدا أبو سعيد، الرواية الثانية هي اللي جاء فيها من العبارات المشكلة، هنا أبو سعيد حاضر، والراويان الثقتان التابعيان يقول أن سعيد أبو سعيد حاضر وموثق لكل الكلام السابق الذي قرأناه قبل قليل من شهادة هريرة، إلا أنه قال
أبو سعيد وعشرة أمثاله يا أبا هريرة. يعني هذا الموضع أشكل عليه، أنا أحفظ حديث مثلك وموافقة، لكن هذا الموضع قال أبو هريرة ما حفظت إلا ذلك ومثله معه. قال أبو سعيد أشهد أني حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولك ذلك عشرة أمثاله. قال أبو هريرة فذلك الرجل آخر أهل الجنة دخول الجنة. الآن واضح الكلام. شوف الحديث الذي بعده، حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال. اختفى اسم من؟ عطاء الليثي وهو أوثق من سعيد بالدرجات، وسعيد بن سيد وهو أوثق منهما. عن زيد بن أسلم عن عطاء بن عن أبي سعيد، اختفى أيضا اسم أبي هريرة. اسمع الآن القراءة كيف، اسمع الفاظ الحديث الآن لتكتشف ألسن مثل ما سمعت قبل قليل المفارقات. يقول قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تبارون في وجه القمر إذا كان صحن؟ قلنا لا. قال فإنكم لا تبارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تبارون في رؤيتنا. ثم قال ينادي منادي ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون، فيتبع أصحاب الصليب صليبهم وأصحاب الأوثان أوثانهم وأصحاب كل آلهة آلهتهم. يعني أخبر أنهم المشركين ممن عبدوا الصليب وعبدوا غير الله راحوا يدفعونهم إلى الجحيم. طيب حتى يبقى من كان يعبد الله من بر وفاجر، ثم يؤتى بجهنم تعرض كأنها سراب، فيقال لليهود عاد الخطاب مرة ثانية عن من قال عنهم قبل أنهم ذهبوا مع من عبدوا، ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد غير الله. فيقال قدكم لم يكن لله صاحبة ولا ورث، فما تريدون؟ قالوا نريد أن تسقينا. قال اشربوا فيتساقطون في جهنم. ثم يقال للنصارى قد مر قبل قيامه وقال هذا الصليب مع صليبهم، يقال النصارى ما كنتم تعبدون؟ يقول كنا نعبد المسيح ابن الله. يقال قدكم لم يكن لله صاحبة ولا ورث، فماذا تريدون؟ قالوا نريد أن تسقينا. قال اشربوا فيتساقطون في النار، ويبقى يسقى من كان يعبد الله من بر وفاجر، فيقال لهم ما يحدثكم وقد ذهب الناس؟ يقول قد ضاربناهم ونحن احوج منا اليه اليوم، وانا سمعنا منادي المنادي ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون، وانما ننتظر ربنا. قال فياتيهم الجبار في صوره غير صورته التي راوه فيها اول مره، من مواضع السرقه مع روايه حديث ابي هريره راوه اول مره. فيقول انا ربك، فيقول انت ربنا، فلا يكلمه الا الانبياء، فيقول هل بينكم وبينه ايه؟ فيقول نعم الساق، فيكشف عن ساقه. هذا ايضا موضع اختراق مع روايه حديث ابي هريره. فيسجد له كل مؤمن، ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعه، فيذهب كما يسجد رياء في الحياه الدنيا، فيعود ظهره طبقا واحدا، ثم يؤتى بالجسر بين ظهري جهنم. قال يا رسول الله ما الجسر؟ قال مدحضه مزله لا عليه خطاطيف وكذابيب وحسك مفلطحه لها شوك عصيفه تكون بديار نجد يقالها السعدان. المؤمن عليها يمر كالطرف وكالبرق وكالريح وكعجاوز الخيل والركاب، فناج مسلم وناج مخدوش ومكبس في نار جهنم، حتى يمر اخرهم يسحب سحبا. ثم قال فما انتم باشد مناشده في الحق، قد تبين لكم من المؤمنون يومئذ للجبار. اذا راوا انهم قد نجوا في اخوانهم يقولون ربنا، شوف اللفظ يقولون ربنا اخواننا اللي سقطوا في النار كانوا يصلون معنا. شفت أن أنت من اللفظ لتربطه مع آخر الحديث، ما يجوز له آخر الحديث وتترك أول الحديث. كان يقول أن كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا، أثبت لهم صلاة وقيام وعمل، وهم من سيقال عنهم هؤلاء بلا عمل ولا هم هؤلاء. فيقول تعالى اذهبوا فمن وجدتم في قلبهم مثقال دينار من الايمان فاخذوه، ويحرم الله صورهم على النار، فياتيهم بعضهم قد غاض في النار الى مصاف الساقين. وذكر الحديث الى ان قال يشفع النبيون والملائكه والمؤمنون، فيقول الجبار بقيت شفاعتي، فيقبل قبضه من النار ويخرج اقواما قد امتحشوا. الان يعود الاتفاق مع حديث ابي هريره. حديث ابي هريره الذي قيل عنهم امتحشوا في نهر الحياه، من هم؟ قرانا حديث ابي هريره قبل قليل، اللي ما اخلص مواضع السجون واللي فيهم غزو لاخر واحد دخولا، الان رجع الاتفاق. فيقول امتحشوا فيلقون في نهر في افواه الجنه، يقال لهم نهر الحياه، فينبتون في حافته كما تنبت الحده في حميم السيف، قد رايتموه الى جانب الصخره والى جانب الشجره، فما كان الى الشمس كان اخضر وما كان الى الظل كان اجر، فيخرجون كانهم اللؤلؤ، فيجعل في رقابهم الخواتيم فيدخلون الجنه. الآن حديث الجرير متفق مع حديث أبي سعيد في أن هؤلاء الذين لم تأكل من الأرض جباههم بسجودهم والذي قال المؤمنون في حديث سعيد أنهم صلوا معنا هم المقصودون لهم. هم هؤلاء الذي قال عنهم أهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل عملوا ولا خير قدموا. فدل على أن هذه العبارة ليس المقصود بأنهم لم يعملوا شيئا مطلقا أبدا فيه وقد ثبت لهم أنهم من أهل السجود ولم تأكل الأرض سجودهم مواضع السجود. والمؤمن قالوا لله أنهم يصلون معنا وإنما لما كثر شرهم وقل خيرهم قيل عنهم هذه العبارة بإضافة جواب آخر نستدركه ربما بعد السلام وغد إن شاء الله. الغد يكمل الدرس هذا بعد فاتت الظهر على مقصود.